بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: صبر. قال: الصبر نصف الإيمان، وهذا جاء في حديث عن ابن مسعود، وهو حديث منكر في سنده محمد بن خالد المخزومي. هذا حديث منكر، الصبر نصف الإيمان، حديث منكر، وهو في الضعيفة 499، ولكن جاء في حديث أبي مالك الأشعري: والصبر ضياء، في صحيح مسلم. قال: فإنه ماهية مركبة من صبر وشكر، كما قال. الصبر مفتاح الفرج، ما هذا؟ هذا حديث، هذا ما أعرفه حديثان. قال: كما قال بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وهذا جاء أثر عن أظن عن الحسن. وهو ثلاثة أنواع: صبر على فرائض الله فلا يضيعها، وصبر عن محارمه فلا يرتكبها، وصبر على أقضيته وأقداره فلا يتسخطها. وهذا مر بنا في كتاب إيش؟ في كتاب التوحيد، في باب الصبر على أقدار الله. قال: ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل الصبر، ولذة الدنيا والآخرة ونعيمها والفوز والظفر فيهما لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر، كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراط. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. في رواية: خير عيشنا أدركناه بالصبر. وهذا في صحيح البخاري، أثر عمر في صحيح البخاري: أدركنا خير عيشنا بالصبر. وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسب في العالم رأيتها كلها منوطة بالصبر. وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه عليه ويدخل تحت قدرته رأيته كله من عدم الصبر. فالشجاعة والعفة والجود والإيثار كله صبر ساعة. فالصبر طلسم على كنز العلا، من حل الطلسم فاز بكنزه. قال: وأكثر أسقام البدن والقلب إنما تنشأ عن عدم الصبر، فما حفظ صحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر. فهو الفاروق الأكبر والترياق الأعظم، ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله، فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم، فإن الله يحب الصابرين ونصره لأهله، فإن النصر مع الصبر، وإنه خير لأهله، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإنه سبب الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكم ذكر الله عز وجل الصبر في كتابه؟ في كم موضع؟ ها، من الذي قال هذا؟ الإمام أحمد، مر معنا في كتاب التوحيد أن الله ذكر الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، في أكثر من 90 موضعا. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال رحمه الله: صبر. روى أبو داود في كتاب المراسيل من حديث قيس بن رافع القيسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماذا في الأمرين من الشفاء؟ الصبر أو الصبر والثفاء. وهذا ضعيف، والثفاء المراد به حب الرشاد، وقد تقدم في دروس ماضية هذا الحديث، وهو مرسل كما قال في المراسيل. وفي السنن لأبي داود من حديث أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا، فقال: ماذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، ونهى عنه بالنهار. وهذا حديث ضعيف، في سنده المغيرة بن الضحاك، لم يوثق، وغيره أيضا. وقد مر بنا وضعفه العلامة الألباني. أين مر بنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أم سلمة عن استعمال الصبر في النهار؟ ها؟ لا، أين مر بنا هذا الحديث؟ هذا أسهل من شرب الماء. أين مر بنا هذا الحديث؟ ما لكم؟ أين؟ في أي درس؟ في الإحداد، في باب، في الصموط الذهبي، في باب العدة والإحداد، وماذا تستعمل المحتدة؟ هل يجوز لها أن تستعمل الطيب؟ مر بنا هذا الحديث وأنه ضعيف. قال: الصبر كثير المنافع، لا سيما الهندي منه، ينقي الفضول الصفراوية التي في الدماغ وأعصاب البصر، وإذا طلي على الجبهة والصدر بدهن الورد نفع من الصداع، وينفع من قروح الأنف والفم، ويسهل السوداء والمالي خوليا. والله على ما هي هذا المالي خوليا. قال: الصبر الفارسي يذكي العقل، وهذا أيضا يضاف إلى الفوائد التي تقدم ذكرها، أنه مما يقوي الذاكرة ويذكي العقل، وهو من الأشياء التي تقوي الحفظ ونحو ذلك، لكن لا يكون بكميات كثيرة فإنه شديد المذاق. قال: ويمد الفؤاد وينقي الفضول الصفراوية والبلغمية من المعدة إذا شرب منه ملعقتان بماء، ويرد الشهوة الباطلة والفاسدة، وإذا شرب في البرد خيف أن يسهل دما، يعني في شدة البرد يفضل عدم استعمال الصبر. قال: صوم، الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن، منافعه تفوت الإحصاء، وله تأثير عجيب في حفظ الصحة وإذابة الفضلات وحبس النفس عن تناول مؤذياتها، ولا سيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعا وحاجة البدن إليه طبعا. وانتبه لقوله: لا سيما إذا كان باعتدال، فلا يصوم مثلا يوم بعد يوم بعد يوم في شدة الحر وهو يجد شدة التعب وربما يجعله يفرط في واجبات، لا، وإنما كما قال في اعتدال، أي فيما جاءت الأحاديث في الحث على الفضل، فضل صيامه. قال: ثم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء ما يحفظ عليها قواها، وفيه خاصية تقتضي إيثارها، وهي تفريحه للقلب عاجلا وآجلا، وهو أنفع شيء لأصحاب الأمزج الباردة والرطبة، وله تأثير عظيم في حفظ صحتهم، وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية، وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعا وشرعا عظم انتفاع قلبه وبدنه به، وحبس عنه المواد، حبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو مستعد لها، وأزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب كماله ونقصانه، ويحفظ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه، ويعينه على قيامه بمقصود الصوم وسره وعلته الغائية، فإن القصد منه أمر آخر وراء تلك الطعام، ترك الطعام والشراب، يعني ليس مجرد حمية، الصوم ليس مجرد حمية أن يمتنع من الطعام والشراب، بل له أسرار وحكم عظيمة، وهو عبادة جليلة. قال: وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين الأعمال بأنه لله سبحانه، ولما كان وقاية وجنة بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وآجلا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأحد مقصودي الصيام الجنة والوقاية، وهي حمية عظيمة النفع، والمقصود الآخر اجتماع القلب والهم على الله تعالى، وتوفير قوى النفس على محابه وطاعته. وقد تقدم الكلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه صلى الله عليه وسلم فيه، تقدم الكلام بأوسع من هذا في الكلام على أحكام الصيام. قال: حرف الضاد ضب، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه لما قدم إليه وامتنع من أكله أحرامه، فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، وأكل بين يديه وعلى مائدته وهو ينظر. وهذا في الصحيحين. والضب هو حيوان يشبه ما يسمى بالسحلية أو نحوها. من منكم قد أكل الضب؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، ما شاء الله. أنا أظن لو حبست شهر كامل بدون طعام ما أستطيع أن أكله. طيب خاصة بعدما رأيته بعد أن يقتل وتندلع أقتاب بطنه. قال وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحله ولا أحرمه، يعني من كرهه لا ليس عليه شيء لكن لا يقول هو حرام، فقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم واجتره خالد بن الوليد وأكله النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، بل إنهم ربما يتفاخرون في بعض البلدان بأكل لحمه، وغالبا أنهم يهتمون بأكل الذيل، أكل الذيل، أما ما بداخله فلا. قال وهو حار يابس يقوي شهوة الجماع، وإذا دق ووضع على موضع الشوكة اجتذبها. قال ضفدع، قال الإمام أحمد الضفدع لا يحل في الدواء، وإذا كان لا يحل في الدواء فإنه لا يجوز قتله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، يريد الحديث الذي رواه في مسنده من حديث عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه، الصواب عبد الرحمن بن عثمان وهو التيمي، صوابه عبد الرحمن بن عثمان، وقد تقدم لنا أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها، وهذا حديث صححه العلامة الألباني، فالضفدع لا يجوز قتلها. وقال كما مر معنا قاعدة عند جماهير أهل العلم، ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فلا يجوز أكله، هذه قاعدة عامة، ما أمر بقتله أو نهي عن قتله لا يجوز أكله، وما تستطيع أن تأتي بمثال يخرج عن هذا القاعدة إلا ربما في النادر وفيما حصل فيه التنازع، فمثلا النحلة لا يجوز أكلها لأنه نهي عن قتلها، والهدهد كذلك، وهكذا أمر بقتل الحيات فهل يجوز أكلها؟ الجواب لا. والغراب والعقرب هذه أمر بقتلها فلا يجوز أكلها، والضفدع نهي عن قتلها فلا يجوز أكلها ولا يجوز استعمالها في الدواء، وإن وجد فيها شيء من الدواء لا يجوز. قال وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولو كان فيه عند الأطباء دواء في بعض الأشياء وهي محرمة لا يجوز. قال صاحب القانون من أكل من دم الضفدع أو جرمه ورم بدنه وكمد لونه وقذف المني حتى يموت، ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره، وهي نوعان مائية وترابية، والترابية يقتل أكلها يعني إذا أكلها الإنسان ربما يموت، مائية وترابية، وبعضها تجلس في التراب سنوات طويلة تحت التراب، يذكرون أنها تتعمر كثيرا، ربما إذا جفت الأمطار في بلد تختفي تحت التراب لسنوات طويلة، فإذا جاءت الأمطار طلعت، ولهذا تجد في البادية وفي الأرياف أنها تأتي الأمطار مثلا في الصيف والناس لهم عام كامل ما في أمطار ولا غيول ولا شيء، ولا تسمع بضفدع ولا تجد شيء، فتأتي الأمطار وتبدأ الغيول تمشي والسيول فتظهر الضفادع، من أين ظهرت؟ كانت متخفية تحت الأرض، فهذه تسمى الترابية، وبعضها تعيش بالماء وهي كما يسمونها برمائية. طيب إلى هنا.